أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في نظرية توما الأكويني. قلنا أن توما الأكويني قدم معالجة أو نظرية حاول من خلالها أن يعالج إشكالية التشبيه والتنزيه، إشكالية معروفة التي كانت متداولة في علم الكلام المسيحي أو اللاهوت المسيحي. قلنا توما الأكويني في نظريته سار على ثلاثة نقاط أو ثلاث خطوات. في الخطوة الأولى أنكر ماذا؟ أنكر الإشراك المعنوي، ولم يقبل بالإشراك المعنوي، وخرج بنتيجة أنه الصفات التي تحمل على الله سبحانه وتعالى على الذات المقدسة والتي تحمل على المخلوقين ليست ماذا؟ ليس بينها إشراك معنوي. في النقطة الثانية أو في الخطوة الثانية أنكر الإشراك اللفظي، أنكر الإشراك ماذا؟ اللفظي، اللي يساوق شنو الإشراك اللفظي؟ اللي يساوق إنكار مطلق وجود لون ونحو من التواصل والإشراك. إشراك اللفظي يعني شنو؟ يعني أكو بينونة من حيث المعنى، بينونة تامة، والإشراك فقط على مستوى اللفظ، هذا أيضا أنكره. خب بعد أن أنكر الإشراك المعنوي وأنكر الإشراك اللفظي، تقدم خطوة وطرح ما يعرف بمبدأ التمثيل. ما يعرف ماذا؟ بمبدأ التمثيل، وهو يعتقد أن مبدأ التمثيل ماذا؟ هو الخطوة الناجعة أو الطريقة الناجعة التي نستطيع بواسطتها أن نحل مشكلة إشكالية الصفات وإشكالية التنزيه والتشبيه. ولكن قلنا مبدأ التمثيل اختلف فيه وفي بيانه وفي تفسيره بين شراح توما الأكويني، انه ما هو المقصود بمبدأ ماذا؟ بمبدأ التمثيل. قلنا في المقام يوجد ماذا؟ يوجد تفسيران لمبدأ التمثيل طرحهما شراح توما الأكويني. التفسير الأول، هذا التفسير الأول هو التفسير المعروف بالتمثيل التناسبي، هو التفسير المعروف بالتمثيل ماذا؟ التناسبي. حاصل ما يقال في هذا التفسير هو التالي. قالوا إننا لأجل الخروج من إشكالية التشبيه لابد لنا من رفض الإشراك المعنوي والإشراك اللفظي، وأن نتمسك بلون آخر من التمثيل من الإشراك. هذا النحو من التمثيل ليست فيه أي مقارنة بين الذات الإلهية والذات الإنسانية أو الذات المخلوقة. قالوا نحن في هذا التمثيل الذي نتمسك به لحل المشكلة، في الواقع لا يوجد عندنا أي مقارنة بين الذات الإلهية المقدسة وبين الذات المخلوقة وبين الإنسان وبين الإنسان. خب إذا كان لا توجد مقارنة، فالتمثيل والتشبيه على أي شيء يقوم؟ قالوا وإنما المقارنة تقوم والتمثيل يقوم بين النسبتين. المقارنة تقوم بين نسبة ونسبة، التمثيل يقوم بين نسبة ونسبة، وليس بين ذاتين أو بين ماذا؟ أو بين صفتين. توضح ذلك. شنو يعني أن المقارنة والتمثيل يقوم بين نسبتين وليس بين ذاتين أو صفتين؟ بأن يقال، قالوا لاحظوا نحن في الرياضيات، مثلا نقول إن ربعين ربع ورب ربعين ربعان يساويان ثلاثة أسداس. ربعان يساويان ماذا؟ ثلاثة أسداس. خب في هذه المقارنة في هذه النسبة نحن في الواقع لا نريد أن نجري مقارنة وتمثيلا وتشبيها بين البسط في القضية الأولى والبسط في القضية الثانية، ولا نجري مقارنة وتمثيلا بين المقام في القضية الأولى والمقام في القضية الثانية. وإنما نقوم بمقارنة وقياس نسبتين، نقوم بعملية مقارنة وقياس بين نسبتين، وحتى نخرج ماذا؟ حتى نخرج بنتيجة أنهما متساويان. نريد أن نقيس ماذا؟ أن نقيس بين النسبة في القضية الأولى والنسبة في القضية الثانية، وليس بين البسط في القضية الأولى والبسط في القضية الثانية، وليس بين المقام في القضية الأولى والمقام في القضية الثانية، وإنما القياس والتشبيه وين؟ بين النسبتين. ثم نخرج بنتيجة بنتيجة التساوي. فنقول مثلا نحن ندعي مثلا أن هذه النسبة نسبة العدد 2 إلى العدد 3، نسبة العدد 2 إلى العدد 3 شبيه تساوي بالتحديد نسبة العدد 3 إلى العدد 6.
أحسن
بين المشابه. عندما نقول نسبة العدد 2 إلى 4، نسبة العدد 2 إلى 4 تساوي نسبة العدد 3 إلى 6، نحن هنا لا نريد أن نشابه وأن نقيس الاثنين بالقضية الأولى بالثلاثة بالقضية الثانية، نريد أن نقول هي نفسها، واضح ليست نفسها ولكن كلاهما مقارنة. ولا نريد أن نقول أن الأربعة في القضية الثانية هي ماذا؟ هي نفس الستة وين؟ في القضية الثانية، وتشابه الستة في القضية الثانية، ليس هذا هو القياس. لا نقيس الأربعة في القضية الأولى بالستة في القضية الثانية. نعم، شو يسوون مولانا؟ قال لا، نحن نقيس النسبة القائمة في القضية الأولى بين النسبة القائمة في القضية الثانية. نقول نسبة الاثنين إلى الأربعة شنو هي؟ نسبة الاثنين إلى الأربعة شنو هي؟ هي نصف. مو نقول نسبة الاثنين إلى الأربعة هي نفس نسبة الثلاثة إلى الأربعة. يعني شنو؟ يعني أن الجامع بينهما هو نسبة، أنهما متماثلان في نسبة التساوي. قل بعبارة أصح، هما متماثلان في نسبة النصف. القضية الأولى والقضية الثانية يتماثلان في نسبة النصف. فكما أن النسبة بين الاثنين والأربعة هي النصف، فالنسبة بين الثلاثة والستة هي النصف. فالقضيتان يتناسبان وين؟ ها؟ قضيتان يتناسبان يتماثلان في نسبة النصف فقط وفقط. بمقامنا بعثنا بحث الصفات الإلهية، إذا نسوي أيضا معادلة رياضية شو نخلي؟ عندنا قضية أولى هي ماذا؟ الصفات الإلهية علما على الذات الإلهية، بسط ومقام، مو؟ وبالقضية الثانية شنو عندنا؟ صفات المخلوقين على ذات المخلوقين. بعبارة أوضح، عندنا الصفات الواجب على ذات الواجب، وعندنا صفات الممكن على من؟ على ذات الممكن. زين، هاي المعادلة، وابقى هاي المعادلة عند ذلك، سوف تتناسب وتتماثل الصفات الإنسانية، صفات الممكن مع ذات الممكن تتناسب بنفس الطريقة التي تتناسب فيها صفات الواجب مع ذات الواجب. بمعنى أن القضية التي فيها بسط مقام اللي هم عبارة عن شنو صفات واجب وذات واجب، والقضية اللي بها بسط مقام اللي هم عبارة عن صفات ممكن وذات ممكن، سوف يتماثلان. سؤال: بأي شيء يتماثل هاتان القضيتان؟ بأي شيء يتماثلان؟ يتماثلان بالنسبة، بالنسبة الموجودة بين البسط والمقام في القضية الأولى اللي هي صفات واجب وذات واجب، ها؟ والنسبة الموجودة في القضية الثانية بين البسط والمقام اللي هم صفات ممكن وذات ممكن. يعني شو يعني بالقضية الأولى صفات واجب وذات واجب، كما أن الذات واجبة بسيطة غير متناهية، فإن صفاتها شبه متناسبة معها. يعني شنو متناسبة معها؟ غير متناهية، بسيطة، ها، مطلقة. أكو تناسب بين الصفات الإلهية والذات الإلهية، صفات الواجب وذات الواجب، كما أن ذات الواجب بسيطة واجبة الوجود مطلقة غير متناهية، فإن الصفات الثابتة لها تناسبها من حيث أنها واجبة الوجود بسيطة مطلقة، ها، غير متناهية. في المقابل ذات الممكن شبيهة محدودة متناهية ناقصة، عند ذلك الطبيعة حال صفاتها اشرح تكون مناسبة لها. يعني شنو؟ محدودة متناهية ناقصة ممكنة، فتكون ماذا؟ تكون الصفات الثابتة للممكن متناسبة مع طبيعة الممكن، متناسبة مع طبيعة الذات ماذا؟ الثابتة له. كما أن الصفات الثابتة للذات الواجبة متناسبة ومتسانحة مع من؟ مع الذات الواجبة الثابتة له. فهنا نحن لا نقارن الذات الإلهية بمن؟ بالذات الممكنة. لا نقارن الذات الواجبة بالذات الممكنة، ولا نقارن الصفات الثابتة للذات الواجبة بالصفات الثابتة لمن؟ للذات الممكنة. لا، عشان تقارنون؟ قالوا فقط نماثل بين النسبتين. وبالمقام شنو هي النسبة؟ في القضية الأولى بين الذات الإلهية، بين الذات الواجبة وصفاتها، ما هي النسبة؟ ها؟ أنها متناسبة معها غير متسانحة معها، وفي القضية الثانية أيضا متناسبة متسانحة معها. فالتماثل وين؟ في التسانح، في التناسب، أن كل واحدة من القضيتين فيها تناسب. تماثل في التناسب، إذن تماثل عفوا في التناسب. أو عندما نقول مثلا سقراط طيب، هاي قضية. في المقابل لدينا أيضا قضية أخرى نقول فيها مثلا الله طيب، هي هاي الإشكالية، أن عندنا صفات تحمل عليها على الذات المقدسة وعلى غيرها. شنو حقيقتها؟ شنو طبيعتها؟ شنو موضوع التنزيه هنا؟ التعطيل، التشبيه، وما أشبه، هاي الإشكالية. هل تحمل معنى واحد، معاني مختلفة، إشراك لفظ، إشراك معنى؟ هذه إشكالية. خب لما نقول سقراط طيب ونقول الله طيب، وفق هاي النظرية اللي قدمها توما الأكويني، نظرية مبدأ التماثل، نظرية التماثل، يقول هذا الوصف، وصف الطيبة في القضيتين ليس بمعنى واحد، لم يرد بمعنى واحد كما يدعي أصحاب نظرية الإشراك المعنى، لأننا نرفض إشراك المعنى، وليس بمعنيين متباينين متفاوتين مختلفين أشد الاختلاف 100% كما يدعي أصحاب الإشراك اللفظي، لأننا أيضا نرفض ماذا؟ الإشراك اللفظي. وإنما أطلق وصف الطيبة على سقراط وعلى الله تعالى على نحو التماثل التناسبي. شنو يعني؟ شنو أطلق لفظ الطيبة في القضيتين بنحو التماثل التناسبي؟ أطلق على الله سبحانه وتعالى وعلى سقراط بنحو التماثل التناسبي. قال بمعنى أن هناك نحوا وضربا من التشابه، من التناظر، من التسانخ. قائم بين القضيتين وليس بين الذاتين أو الصفتين. قائم بين القضيتين، بين القضية اللي تقول الله طيب والقضية اللي تقول سقراط طيب. يعني أن سقراط من حيث سلوكه العام، من حيث تصرفاته، يتحلى يتصف بنسبة معينة، ها، بنسبة معينة اللي تسمى ماذا؟ تسمى بالطيبة، ها، يتصف بنسبة معينة، بصفة معينة متسانخة مع تصرفاته وأفعاله. هاي النسبة المعينة تماثل بلون من الألوان، بوجه من الوجوه، ماذا؟ النسبة القائمة بين الذات المقدسة وبين أفعالها، ماذا؟ اللي أيضا نصفها ماذا؟ بالطيبة، التي نصفها بالطيبة. فالتماثل هنا بين نسبتين، القياس والمقارنة بين نسبتين، وليس بين الذاتين، وليس بين صفات الذاتين، لا بين الذاتين ولا بين ماذا؟ صفات الذاتين. إذن هذه خلاصة ماذا؟ هذه خلاصة التفسير الأول لمبدأ التماثل الذي قال به توم والأكوين. هذا هو التفسير الأول المعروف بماذا؟ بالتمثيل التناسبي. قالوا لدينا ماذا؟ مقايسة، مقارنة، تناسب، ولكن بأي شيء؟ ليس بين الذاتين، ليس بين الصفتين في القضيتين، وإنما في النسبة الموجودة بين الصفة والذات في القضية الأولى، والنسبة بين ماذا؟ بين الذات وصفاته وين؟ في القضية الثانية. هذا هو خلاصة مبدأ التماثل وفق هذا التفسير. ولكن هذا التفسير لاحظوا عليه مجموعة، لاحظوا عليه ماذا؟ مجموعة من الملاحظات، عدة أمور نشير إلى بعضها. أولا قالوا هذا اللون من التفسير، هذا النحو من التفسير، أو قل التفسير التناسبي لمبدأ التمثيل الذي قال به توم الأكويني، هذا النحو عاجز عن تقديم معرفة إيجابية بالذات المقدسة وبالله سبحانه وتعالى وبصفاته. ليش؟ قل نحن أصلا إذا رجعنا إلى مبدأ التمثيل الذي قال به توم الأكويني، نجد أن توم الأكويني يزعم ويدعي أن هذا المبدأ، هذه النظرية شبيهة، هي النظرية جديرة الأخذ بها، وهي النظرية التي يمكنها أن تقدم لنا معرفة إيجابية جديدة بموضوع الصفات الإلهية، وهي التي ماذا تحول بيننا وبين الوقوع في إشكالية وورطة التشبيه والتعطيل. مو هذا كان زعمه. نحن نقول هذه الغاية، هذا الهدف لا توفره هذه النظرية، فهي لا تقدم لنا معرفة إيجابية. غاية ما تقدم ماذا؟ شيء مبهم، شيء غامض، لا يفتح أمام العقل البشري ماذا؟ أي نافذة معرفية. قلنا أنه يعني افترض أننا قلنا مثلا أن النسبة القائمة بين ذات الواجب وبين صفاته تسانخ وتشابه النسبة القائمة بين ذات الممكن وصفات الممكن. بالنتيجة شنو يعني؟ ها؟ بالنتيجة شنو؟ لم تقدم لنا ماذا؟ هذا التماثل المدعى في المقام لا يعطينا معرفة إيجابية جديدة. إحنا نريد، إحنا بحثنا، محل بحثنا ماذا هو الصفات الإلهية، كيفية تعرفنا على الصفات الإلهية، كيفية تعاملنا مع الصفات الإلهية التي نجد في بعض الأحيان ماذا أن الصفة الواحدة ثابتة للذات الواجبة ولغيرها، كيف نتعرف على الذات الإلهية بواسطة صفاتها. كل هذه الغايات، كل هذه الإشكاليات لا تحلها لنا ماذا؟ لا يحل لنا مبدأ التماثل، لا يوفر لنا معرفة إيجابية، لا يوفر لنا معرفة إيجابية بالصفات الإلهية ولا بالذات الإلهية. المدعى الذي تدعيه هذه النظرية وهذا المبدأ ها شبيه لا يتحقق عبر هذا التفسير وعبر هذه المعالجة. هذا أمر أولا أو ملاحظة أولا. الأمر الثاني، خب في هذه النقطة يجب أن نلاحظ ونتساءل، نتساءل نقول ما هي الميزة التي تتميز بها العلاقة بين النسبتين المذكورتين في هذا التفسير؟ خب احنا عندنا نسبة بين ماذا؟ في القضية الأولى بين الذات الواجبة وصفاتها، وعندنا نسبة ثانية في القضية الثانية بين ماذا؟ بين الذات الممكنة وصفاتها. ونحن نقول بوجود علاقة بين النسبتين في القضية، هي علاقة ماذا؟ التماثل. نسأل خب ما هي الصفة التي تتميز بها هاي العلاقة، العلاقة بين النسبتين بهذا التفسير المبدأ التماثل؟ شنو هاي الامتياز؟ شنو هاي الميزة؟ في مقام الجواب نقول هذه الصفة المميزة، هذا المميز للعلاقة اللي تميز بالعلاقة لا يخرج عن أحد أمرين، لا يخرج عن أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون الصفة المميزة التي تتميز بها العلاقة بين النسبتين هي ماذا؟ مبنية على التساوي الدقيق الرياضي بينهما، بين النسبتين. أن تكون ماذا؟ الصفة المميزة ماذا؟ هي التساوي الرياضي الدقيق الموجود وين؟ في كلتا النسبتين في كلتا القضيتين، واللي على أساس قلنا ماذا؟ قلنا بالتماثل. هذا احتمال. والاحتمال الثاني لا، أن الامتياز الميزة اللي تتميز بها العلاقة بين النسبتين أنه ماذا؟ كلا النسبتين يحوزان على نحو ممن؟ من التشابه بينهما، ولو من التشابه والتماثل بينهما. أكو احتمال ثالث؟ ماكو احتمال ثالث. زين، نقول وفق الاحتمال الأول اللي شو يقول؟ نقول إنه الميزة مبنية على وجود ماذا؟ تساوي رياضي دقيق بينهما. وفق هذا الاحتمال نكون قد أبعنا وأقررنا وآمنا بوجود تساوي دقيق واشتراك معنوي ووحدة دقيقة في المعنى بين ماذا؟ بين الخالق والمخلوق. ليش؟ هو وفق هذا الاحتمال ماذا؟ أكو تساوي دقيق رياضي بين ماذا؟ بين النسبة القائمة بين صفة العالم عندما نصف بها الله سبحانه وتعالى، وبين صفة ماذا؟ العالم لما نصف بها الممكن. يعني أكو شرط معنوي، أكو واحدة معنوية دقيقة. وحينئذ نقول إذا كانت توجد هاي النسبة المعينة، إذا كانت توجد نسبة معينة في مورد معين مشتركة بين ماذا؟ بين الخالق والمخلوق فوق هذا الاحتمال. خب ما عند ذلك ما هو الذي يمنعنا من القول بوجود هذه النسبة وهذا الإشراك في سائر الصفات الأخرى؟ يعني كما سوف يوجد هنا إشراك معنوي ورياضي دقيق في المعنى بين صفة العالم والله وصفة العالم والإنسان، سوف نقول بنفس الشيء وبالإشراك المعنوي والوحدة المعنوية الواقعية بين ماذا؟ سائر الصفات المحمولة على الله تعالى وسائر والتي في نفس الوقت تحمل عليها من الإنسان. يعني سوف نقول بالإشراك المعنوي. شنو اللي يمنعنا؟ والحال أنكم من جهة ربطتم الإشراك المعنوي، ومن جهة ثانية ماذا؟ هذا التفسير عاجز عن تقديم مبرر معقول يفرق بين ماذا؟ بين هذا المورد اللي مفروض يشتركان فيه وفق هذا الاحتمال يشتركان فيه وسائر الموارد الأخرى. خب ليش يسري فقط هذا المورد دون الموارد الأخرى؟ ماكو تفسير معقول. هذا ماذا؟ هذا لو كان بناء على الاحتمال الأول، وهو أن الميزة وين قائمة؟ مبنية على التساوي الرياضي الدقيق بين ماذا؟ بين النسبتين. وأما لو قلنا بالاحتمال الثاني أنه الميزة المميزة المن التي تتميز بها العلاقة بين النسبتين في القضيتين المذكورتين، مبدأ التماثل شنو هي؟ هو انطواؤهما على لون من التشابه، مو تساوي دقيق ورياضي وحدي كما يقول الاحتمال الأول، لا أنهما ينطويان على لون من من؟ من التشابه. ننكر هذا الاحتمال الثاني، نقول ننكر التساوي الرياضي الدقيق، وإنما يوجد لون من التشابه، لون مبهم من التشابه غير واضح المعالم من التشابه فقط وفقط، وليس التساوي الرياضي الدقيق حتى تشكون عنه بالإشكال المتقدم. خبق هذا الاحتمال، نقول هذا الاحتمال أيضا غير تام، لا يمكن قبوله. ليش لا يمكن قبوله؟ لأن هذا الاحتمال أو قل هذا التشابه اللي ذكر هذا الاحتمال، التشابه المبهم اللي هو من التشابه المبهم، لا يقدم لنا شيئا جديدا ومعرفة جديدة، ولا يغني ولا يسمن من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وبعبارة ثانية، بعبارة ثانية، إن القول بوجود التناسب بالتشابه بين النسبتين كما يدعي هذا التفسير، بين النسبتين فحسب، وغض الطرف وغض البصر عن الصفات المستعملة في النسبتين وفي القضيتين، شبيه أمر عديم الفائدة. أمر ماذا؟ عديم الفائدة. شنو الفائدة لما تقول أكو تناسب وأكو تشابه ماذا في النسبة الموجودة بين الذات الواجبة وصفاتها والذات الممكنة وصفاتها، وليس بين الصفتين فقط، بين ماذا؟ التناسب والتشابه ماذا في النسبة. هذا لا يقدم شيئا جديدا، لا يقدم لنا معرفة جديدة، ويجعل الذات ماذا؟ غير قابل للمعرفة، بل لا يخرج عن التعطيل، يدخلنا بإشكالات التعطيل. إذا خرجنا من إشكالات التنزيه فهو يدخلنا وين؟ إذا خرجنا من إشكالات التشبيه فهو يدخلنا في إشكالية إشكال التعطيل. وكما أننا ونحن في الوقت الذي ماذا نقول فيه، نرفض فيه التشبيه، نرفض فيه ماذا كذلك؟ التعطيل، لا تعطي ولا تشبه. هذا أمر ثاني أو نقطة ثانية. الأمر الثالث، من أهم الإشكاليات التي تبتني عليها هذه النظرية وتبتلي بها هذه النظرية، هو تحليلها الخاطئ وتصورها المغلوط لفكرة ماذا؟ لفكرة ونظرية الإشراك المعنوي. أصلا هذه النظرية تقوم على تصور مغلوط وفهم مغلوط لفكرة ماذا؟ لفكرة ماذا؟ لفكرة الإشراك المعنوي. وهذا التصور المغلوط، هذا التصور المغلوط لفكرة الإشراك المعنوي هو الذي دعا هذه النظرية وأصحاب هذه النظرية إلى القول ماذا؟ إلى القول بأنه لا يوجد ولا لون ولا نحو من أنحاء التشابه بين الخالق والمخلوق، أو قول بين صفات الخالق وصفات المخلوق، والقول بالبينونة والعزلة التامة. وبعبارة أوضح، بعبارة ثانية، بعبارة أوضح، هذه النظرية، نظرية ماذا؟ التمثيل، أو قل مبدأ التمثيل الذي قال به توم الأكويني، تبتني على مصادرة. شنو المصادرة؟ أنها تفترض في مسبقا أن القول بالإشراك المعنوي يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى التشبيه بين الخالق والمخلوق. تنطلق من هذه المصادرة، تبتني على هذه المصادرة أن القول بالإشراك المعنوي يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى التشبيه بين الخالق والمخلوق. وبما أن التشبيه بين الخالق والمخلوق، بما أن التشابه بين الخالق والمخلوق باطل عقلا ونقلا، فالإشراك المعنوي شبيه باطل. الإشراك المعنوي ينتج ماذا؟ هذه المصادر التي تنطبق على هذه النظرية، أن الإشراك المعنوي ينتج التشبيه. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، بما أن التشبيه باطل عقلا ونقلا، النتيجة شنو؟ الإشراك المعنوي باطل. الإشراك المعنوي باطل، ما يلزم من الباطل باطل ببديهة الحال، كما يقول العقل ما يلزم من الباطل ماذا؟ باطل. ولكن هذه الملازمة مسلمة أو غير مسلمة؟ غير مسلمة. الملازمة بين التشبيه وبين الإشراك المعنوي. طبعاً هذا، طبعاً هذا، هذه المصادرة وهذه المغالطة وقل هذا التصور المغلوط ليس فقط مبتلية به ماذا؟ نظرية توم الأكويني، موجود حتى عند بعض متكلمي المسلمين من السنة والشيعة، موجود، موجود بعض كتابات المدرسة التفكيكية الخراسانية المعاصرة، أنهم يتصورون ماذا؟ أنه توجد ملازمة بين القول بالإشراك المعنوي وبين التشبيه، بحيث إذا قلنا بالإشراك المعنوي قلنا بالتشبيه، بينما القرآن يقول ليس كمثله شيء، بحيث أن التشبيه باطل، إذا الإشراك المعنوي ماذا؟ باطل، لأنه ما يسميه الباطل الباطل. والحال أن هذه أصلا هذه الملازمة مسلمة أو غير مسلمة؟ هذه الملازمة غير مسلمة وفاقدة للدليل. وأكثر من ذلك إن شاء الله سوف يأتي منا عند استعراض النظرية الرابعة في هذه المسألة في إشكالية لغة الدين، وهي نظرية ماذا؟ نظرية الإشراك المعنوي، أن التحليل الدقيق الصحيح السليم لهذه النظرية، لنظرية الإشراك المعنوي، شيء أدي؟ يؤدي إلى دفع ورفع هذا التوهم وهذا الفهم المغلوط، ودفع توهم وجود ملازمة بين القول بالإشراك المعنوي وبين التشبيه. وهناك سوف يتضح لدينا أنه يوجد تفكيك، يوجد تفكيك بين الوحدة في إطار المفهوم، والوحدة في إطار ومرتبة المصدر، والقول بالإشراك المعنوي هو قول وين؟ في مرتبة وإطار المفهوم، وهو لا يلزم منه الوحدة والتشابه وين؟ والإشراك وين؟ في مرتبة وعلى مستوى المصداق، لا ملازمة بينهما، خلط بين المصداق وبين المفهوم، كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى، ليس كمثله شيء في مصداق، مصداق الواجب، هذا الوجود الواجبي، الوجود الشخصي الواجب، ليس كمثله شيء من الموجودات. هذا لا يعني أنه لا توجد مفاهيم مشتركة تطلق على الواجب وعلى من؟ ها؟ على من؟ وعلى الممكن، ولكن على نحو هذا الإشراك تطلق نحو الإشراك المعنوي، وإن كانت مختلفة شدة عدة مدة من حيث الكمالات كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذه خلاصة هذه ثلاث ملاحظات تدل على من تدل على التفسير الأول لنظرية توما الأكوينية لمبدأ التمثيل. التفسير الثاني، في هذا التفسير، في هذا التفسير لمبدأ التمثيل الذي قال به توما الأكويني، قالوا عملية المقايسة، مقايسة بين شيء ونظيره في اللغة، في اللغة، في اللغة الاعتيادية معروفة عند عامة الناس يعني متداول، هذه مقايسة بين شيء ونظيره فيها حالتان، في حالتان، يعني لما نمثل شيء بشيء، لما نمثل بين شيء وشيء آخر هذا التمثيل فيه صورتان، فيه حالتان. الصورة الأولى أو الحالة الأولى هي ما يعرف بالتمثيل التنازلي، هي ما يعرف بالتمثيل ماذا؟ التنازل. شو المقصود من ذلك؟ قالوا المقصود من التمثيل التنازلي هو التمثيل الحاصل عندما نقوم بعملية قياس إلى النظير الأدنى من من؟ من الممثل به. أن نقوم بعملية ماذا؟ قياس إلى النظير الأدنى من من؟ من الممثل به. مثال ذلك، خلنا نوضح مثال، كما لو لاحظوا مفردة الوفاء، صفة الوفاء، هاي الصفة المستخدمة بالعلاقات الإنسانية، عندما نصف أحدهم بأنه وفي نقول زيد من الناس به وفي علاقاته الاجتماعية. لاحظوا هذا الوصف لما نستعمله أجلكم الله في الكلب، ونقول الكلب وفي، خب في البشر، في البشر صفة الوفاء لها ما؟ لها شنو؟ لها حدها ولها تجلياتها المختلفة، لها معناها عند البشر، وهي أن هذه الصفة شبيه تظهر في سلوك الإنسان. وشو نعرف؟ نعرف أن فلان وفي بقوله أنا وفي له من خلال سلوكه، ها من خلال سلوكه صفة الوفاء تظهر في الإنسان من خلال سلوكه. زين، خب الإنسان بعد أن يلاحظ تلك هذه الآثار المعروفة للوفاء، لما يلاحظها وين؟ لما يلاحظها في سلوك شخص معين، كما في دفاع الإنسان عن صاحبه في غيبته، من الوفاء أنك تدافع عن صاحبك ماذا؟ بغيبته، لما يغتابونه، لما يتكلمون عليه بسوء بباطل وهكذا. الإنسان بعد أن يلاحظ هذه الآثار المعينة يقوم بانتزاع ماذا؟ ها؟ يقوم بانتزاع مفهوم مشرك يطلق على يمن، يطلق على تلك الآثار المشتركة. هذا المفهوم شنو هو؟ كل مفهوم الوفاء، الدفاع في غيبة الصديق، حفظ الأمانة مثلا، آثار معينة أخرى، هذه كلها ينتزع منها هذه الصفة وتطلق عليها صفة ماذا؟ صفة الوفاء. فلما نشاهد هذه الآثار موجودة بإنسان معين، شو نسوي؟ نطلق عليها صفة ماذا؟ صفة الوفاء، ونقول زيد وفي. زين، بعد ذلك تأتي مرحلة، وهي أننا لما نجد أن هذه الآثار أو بعض هذه الآثار موجودة في أحد الحيوانات، بمعنى أن أحد الحيوانات كما هو الكلب أجلكم الله، يشابه زيد، يشابه الإنسان، في وجود ذلك الأثر في سلوكه، في وجود ذلك الأثر ماذا؟ في سلوكه. يا أثر، الأثر اللي بمعيته ومعية صفات أخرى انتزعنا مفهوم الوفاء. في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة يقوم الذهن البشري بعملية قياس للنظير الأدنى، فيحكم الذهن بوجود ماذا؟ بوجود صفة وحالة الوفاء عند الكلب أيضا، وليس فقط عند الإنسان، بالرغم من وجود ماذا؟ من وجود اختلاف جوهري ذاتي بين ماذا؟ بين زيد وبين الإنسان، بين زيد وبين الكلب. فهنا يقيس بين ماذا؟ بين الأعلى وبين الأدنى، بين النظير الأعلى والنظير الأدنى. الكلب أدنى باعتباره من من الإنسان، من زيد. هذا القياس من ناشئ؟ ناشئ من اشتراكهم بصفة الوفاء، أو قل بعبارة أدق وأصح، ناشئ من إشراكهم في سلوك، في سلوك، هذا السلوك دخيل في انتزاع صفة ماذا؟ في انتزاع صفة الوفاء. بناء على هذا الكلام شو يصير؟ بناء على ذلك تكون صفة الوفي، صفة الوفاء مستخدمة في الإنسان ومستخدمة في الحيوان، ولكن لا على نحو الإشراك المعنوي، يعني رفض ما سابقا هاي نظرية رفضه، ولا على نحو الإشراك ماذا؟ اللفظي، وأيضا يرفضونه لعد على ماذا؟ وإنما على نحو تمثيل الأدنى بالأعلى. نبدأ التماثل بين الأدنى والأعلى، تمثيل الأدنى بالأعلى. هذا هو النحو الأول من التمثيل، النحو الأول من التمثيل. النحو الثاني من التمثيل هو المسمى بالتمثيل التصاعدي. طبعا هذا التفسير الثاني نظريه كامو الأكويني قام على هذا النحو الثاني، ولذلك يسمى هذا بالتفسير التصاعد، تفسير مبدا التصاعد. زين، هذا النحو الثاني القياس فيه يكون بعكس القياس في التمثيل الأول وفي النحو الأول. يعني شنو؟ يعني أننا نلاحظ في المشبه به الأدنى صفة فنقوم بقياسها ماذا؟ بنظيره الأعلى. في الحالة الأولى، في الصورة الأولى، نقيس الأدون بالأعلى من خلال سلوك معين. الآن لا، نقيس الأعلى بالأدون. فنرى صفة في المشبه به الأدنى فنقول الأعلى يشبه الأدنى في هذه الصفة. في الصورة الأولى كنا نقول الكلب يشبه الإنسان في هذه الصفة، فنقيس الأدنى بالأعلى، نقول الأدنى يشبه الأعلى بهذا الصفة. الآن بالعكس، تمثيل تصاعدي، نقول الأعلى يشبه الأدنى بمن؟ بهذه الصفة. كما لو وجدنا مثلا وجدنا في سقراط، هذا الحكيم سقراط الفيلسوف اليوناني المعروف اللي هو أستاذ أفلاطون، لو وجدنا في سقراط صفة كمالية معينة اللي نسميها العلم، نقول سقراط العالم. وبعد التأمل وبعد التفتيش وبعد البحث نجد أن هذه الصفة اللي هي العلم الثابتة لسقراط، من حيث مرتبتها الوجودية ومن حيث موقعها الوجودي وكمالاتها الوجودية، شبيهة أدنى من المرتبة الوجودية لصفة العلم الثابتة في الأعلى اللي هو الواجب سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. العلم عند سقراط ثابت، ما هو هذا؟ ما هو أدون مما ثابت في الواجب؟ تقدس اسمه. ليش؟ ليش؟ ولكن باعتبار أن واجب الوجود الذي هو علة وجود سقراط ها واجد لكمالات معلوله بأتم الوجود وعلى نحو أتم الوجود. فالعلم الإلهي كمال مطلق لا يتصور فيه أي نقص ينافي وجوب الوجود، ولذلك واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات. هنا بعد أن أطلقنا قضية سقراط عالم، حملنا العلم على اليمن على سقراط، نقوم بعملية قياس النازل بالصاعد، الأدنى بالأعلى ها؟ فنقول الله عالم، يكون تمثيل تصاعدي. أين نقيس الأعلى بمن؟ بالأدون. خب بهذا القياس التصاعدي، هذا القياس التصاعدي الذي نقيس فيه الصاعد بالنازل، من جهة قالوا نحن لا ندعي اتحادا مفهوميا تاما في صفة العلم بين الله وبين الإنسان وبين سقراط، نضبط إشراك المعنى، كما لا ندعي من جهة ثانية ماذا؟ أن المفهومين متباينان تماما 100%، لا هذا ولا ذا. وإنما شنو هناك تمثيل تصاعد، تمثيل تصاعد. على هذا الأساس توما الإكويني يرى ويعتقد أن هذا التفسير، على هذا التفسير يعتقد توما الإكويني أن استخدامنا للصفات الإلهية جميعا، كل الصفات الإلهية اللي نطلق عليها سبحانه وتعالى، هي عبارة عن لون من ألوان التمثيل التصاعدي. وجدنا صفة في الأدون ها، فنقيسها وين؟ نستخدمها وين؟ في الأعلى، نقيس الأعلى بالأدوان. عبارة صفات الواجب سبحانه وتعالى عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تمثيل تصاعدي. وهو يرى أن هذا التمثيل التصاعدي شبيه هو الحل الوحيد للإشكاليات المتقدمة، إشكاليات التعطيل وإشكاليات ماذا؟ التشبيه. وأنه ذات الوقت طبعا ذات الوقت يعتقد هو يقول أن هذا التفسير، هذا مبدأ التمثيل التصاعدي، وإن كان لا ينتج لنا ماذا؟ الكشف التام لحقيقة الصفات الإلهية، ولا يوقفنا على المعرفة التامة بحقيقة الصفات الإلهية، ولكن ماذا؟ ولكنه ينتشلنا منين؟ من حيرة التعطيل ومن إشكالية التعطيل، أو يعطينا وجه من وجوه المعرفة ويضيء لنا ماذا؟ قسما من طريق المعرفة بالصفات الإلهية. هذا هو تمام الكلام في نظرية ماذا؟ في نظرية توما الأكويني بتفسيرها. طبعا عند استعراضنا النظرية الرابعة التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى في الإشراك المعنوي في الصفات، سوف يتضح لدينا وجه القصور في هذه النظرية بكلا تفسيرها. كلا تفسيرها. على كل حال هذا النظرية حتى بعض التفسير لا تمثل أو قل لا توصلنا ماذا إلى معرفة بالصفات الإلهية، ولا تخرجنا من التعطيل كما يدعي توما الأكويني كما سوف يتضح ذلك، وإنما هي فقط تقدم تفسيرا للطريقة التي نستعمل فيها ماذا؟ نستعمل فيها الصفات والتعابير المتعلقة بمن؟ المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. وتقول أن هذا استعمالنا للصفات وإطلاقنا للتعابير على الله سبحانه وتعالى قام على هذا المعنى وهو تمثيل تصاعدي. ولكن هذا يحل المشكلة وما يحل المشكلة؟ هذا لا يحل المشكلة. وتضع هاي الجوانب يأتي في النظرية الرابعة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.